آدي والسنة نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى،
ننعم بظلال وقصور نسعد برياض في الجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله وبياكم، وطبتم وطابت أوقاتكم. أهلا مع حلقة جديدة من برنامج قرآن وسنة، ومع سلسلة حال المسلم عند الفتن. تلكم السلسلة التي تناقش القضايا العصرية ونعرضها على القرآن والسنة على ميزان الكتاب والسنة، والتي استضيف فيها فضيلة الشيخ أيمن زكي ندى من علماء مدينة العبور العامرة. أهلا بك فضيلة الشيخ أيمن.
أهلا ومرحبا،
نورتنا وحياك الله وبياك.
بارك الله فيكم.
أحبائي المشاهدين، كما يسعدنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم وأسئلتكم، والأرقام بإذن الله تعالى التي تتواصلون معنا من خلالها ستظهر أمامكم تباعا على الشاشة. نتكلم في هذه الحلقة، وهي حلقة خاصة كما تكلمت آنفا في اللقاء السابق، حلقة خاصة ومهمة تهم الجميع، إنها مفاجأة، إنها فتنة كبيرة، إنها فتنة الفلسفة المادية. فضلت شيخ أيمن، بداية ما المقصود ب الفلسفة المادية، وما هي نشأة هذه الفلسفة، وهل هي لها أصل أم أنها اعتباطا أو بدعة أو بدعية؟ تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه ودبر كل شيء فأحسن تدبيره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، حياكم الله.
حياك الله.
وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين.
فلسفة المادة.
نعم.
هذه الفلسفة التي أذهبت عقول عن توحيدها، وأخرجت أناس بل أمم عن دينهم، وجعلت الناس ينظرون ويدققون في الأسباب وينسون مسير الأسباب وخالقها
سبحانه
جل في علاه. هذه الفلسفة التي حولت كثير من الناس من الإيمان والتوحيد إلى الكفر والإلحاد، ونعوذ بالله من ذلك. هذه الفلسفة التي انتشرت في الأزمنة السابقة وما زالت موجودة إلى زماننا،
نعم،
لكن الأمر ربما يختلف في زماننا، فإن كثير من الملاحدة وممن يهتمون بأمور المادة ويغفلون عن خالق هذه المادة، الآن العلم الذي فتنهم في العصور السابقة هو الآن يحولهم إلى التوحيد.
نعم.
وسوف نثبت ذلك إن شاء الله تعالى.
نعم.
الفلسفة المادية،
أيوة،
هي فلسفة موجودة أوجدها اليهود الذين هم رأس كل فتنة. فاليهود أول من ابتدع هذه الفلسفة المادية، فكانوا يقحمون العقول في تفسير النص التوراتي والتلمودي، فأخرجوا النص عن مضمونه ومقصوده.
تمام.
ثم إنهم بعد ذلك بدأوا يؤولون النص ويتفننون في تفسير هذا النص
ويلون عنقه.
أيوة. نعم.
نعم.
حتى غيروا وبدلوا في دين الله جل وعلا بما يوافق فكرهم وعقولهم.
نعم.
وعندما جاءت الثورة العلمية مع بداية القرن السابع عشر وما قبله وما بعده، وبدأت تظهر كثير من النظريات العلمية والحقائق العلمية التي تصطدم مع النص التوراتي والإنجيلي، بدأت تحدث في أوروبا بأسرها أمور تخالف الحقائق التي توجد في الكتاب المقدس، فانسلخوا من الدين كلية وتحولوا إلى الإلحاد، وأصبحت العقيدة التي يؤمنون بها هي عقيدة المادة، وإلههم الذي يعبدونه هي المادة هي الطبيعة، وكان ذلك بداية الفكر الإلحادي في التاريخ المعاصر.
تمام.
فماذا فعلت أوروبا عندما انتشر فكر الإلحاد وبدأت أوروبا بأسرها وكذا الكتلة الشرقية في روسيا تتحول من الدين إلى الإلحاد؟ بدأوا بعد ذلك يفكرون بعقولهم ويخلقون شريعة وتركوا الدين بالكلية، غيروا وبدلوا وضربوا عرض الحائط بالكتاب المقدس، خلاص كفروا به كلية،
ونجح اليهود في مخططاتهم.
نعم. ما علاقة هذا الفكر بديننا نحن كمسلمين؟ هذا الفكر الفلسفي المادي انطلق إلى الأمة الإسلامية من خلال ابن سينا ورجل يسمى الفرامايا حاجة زي كده يعني، ما كنت يعني أذكر الاسم.
تمام.
ابن سينا بدأ يربط ما بين هذه الفلسفات الكلامية، لأن علم الفلسفة المادية مبني على إيه؟ مبني على علم الكلام المادي الذي يضخم من فلسفة المادة ليوافق مفهوم وعقل الإنسان، وربما أو غالبا ما يكون هذا الفكر الفلسفي المادي لا حقيقة له في الوجود.
كروسيا قبل الإسلام لا إله والحياة مادة.
نعم. هم جابوا الفكر ده
قبل المسيحية، كروسيا قبل المسيحية. نعم.
أتوا بهذا الفكر ووصلوا إلى الإلحاد بنظرية أسسوا لها، ألا وهي نظرية أن الكون ليس له بداية مكانية وليس له نهاية مكانية، وليس له بداية زمنية خلق عندها، وليس له بداية نهائية يفنى عندها. قالوا أن الكون هو شيء مترامي الأطراف، لا 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 بداية له ولا انتهاء. وقالوا أن الشيء الذي ليس له بداية زمنية ولا مكانية وليست له بداية نهاية زمنية ومكانية هو إله. فبدأ يؤلهون المادة ويؤلهون الطبيعة من خلال هذا المفهوم وهذا الفكر. بدأ العلم الحديث يثبت خطأ هذه النظرية الافتراضية التي بنى عليها الفلاسفة الماديين فكرهم. وبدأ العلم الحديث يثبت هذه الحقيقة، ألا وهي أن الكون له بداية وله نهاية، وأن السماء الدنيا لها بداية ولها نهاية، واستطاعت محطة ناسا الفضائية أن تحدد أبعاد وأماكن السماء الدنيا، بل واستطاع العلماء أن يحددوا عمر الكون تقريبا 13.7 مليار سنة.
تمام.
13.7 مليار سنة. حينها توقف هؤلاء الفلاسفة الماديين وأيقنوا أنهم قد أخطأوا، ده مع بداية القرن العشرين. وقالوا طالما أن الكون له بداية وله نهاية، وله بداية زمنية خلق فيها، وله نهاية مكانية، أثبتها أيضا العلم الحديث بما يعرف بنظرية الانفجار العظيم التي شاءت إرادة الله عز وجل أن يخلق بها الكون، وأيضا الانفجار العظيم التي تحدث في آخر الزمان. هذه أصبحت حقائق علمية.
هذا يؤكد ويدلل على أن العقل لا يصطدم مع النقل أبدا.
أبدا نعم نعم. لكن المشكلة هنا أن أصحاب هذا الفكر بدأوا يصطدمون بهذه الحقائق العلمية، فبدأوا يتحولون من الإلحاد وأن لهذا الكون إله خالق معبود حكيم قدير، بدأوا يتحولون من الفكر الإلحادي إلى إثبات الألوهية لله والتوحيد لله عز وجل. وهذا سبب انهيار الفكر الاشتراكي الشيوعي في روسيا.
تمام.
عندما بدأت الشيوعية تتحول، الآن روسيا أصبحت تتحول إلى اليقين وإلى الاعتقاد بأن لهذا الكون خالق.
نعم.
وأوروبا أيضا أصبحت الآن توقن بأن لهذا الكون خالق. هم فقط الآن المشكلة عندهم ليست في إثبات أن لهذا الكون إله وخالق، المشكلة عندهم الآن أنهم لا يرضون بأن يكون هذا الخالق مشرعا وحاكما لهذا الكون. يقولون نحن نعيش، الله خلق الكون منذ الأزل وتركنا نفعل فيه ما نشاء،
لا نريد دينا يضيق علينا حريتنا.
نعم نعم. وهذا هو الفكر الذي الآن يعني يقوده هؤلاء الذين يرفضون الدولة الدينية.
الله
هم الآن يرفضون. لماذا يرفضون الدولة الدينية؟ يقول لك احنا نؤمن بالإله، نؤمن بالإله، من الذي ينكر الإله؟ يعني أنا عندما تناقشت مع أحد هؤلاء الذين يعني خربت عقولهم وهم قلة، لأن أصبحوا قلة، عندما كان يقول لي أنت لماذا لا تعتقد مثل اعتقادي بأن الذي أوجد هذا الكون هي الأسباب؟ فقلت له نعم سأسيرك فيما تقول. فقلت له لقد جئت إلى هذا المكتب، كان يجلس معي في العمل، قلت له لقد دخلت هذا المكتب فوجدته بهذا النظام المبدأ، هذا المكتب وضع في مكانه دون أن يضعه أحد، ووضعت هذه الكتب عليه دون أن ينظمها أحد، بل هذا المبنى صمم وبني دون أن يقوم عليه مهندس أو معماري أو بناء.
تمام.
فقال هذا كلام غير منطقي. قلت له أنت لا تعتقد أن حجرة صغيرة 4 متر في 5 متر مثلا لم يستطع أحد أن يقوم على بنائها إلا بأسباب حقيقية ومادية،
سبحان الله،
فكيف بك تعتقد أن هذا الكون بنظامه الحكيم المبدع الذي نظمه الله جل وعلا فأحسن تنظيمه خلق بغير خالق؟ السماء من رفعها؟
الله.
من أوجد شمسها وقمرها؟
الله.
من سير كواكبها ومجراتها؟
الله.
من رفعها بغير عمد ترونها؟
الله.
من أشرق شمسها؟ من أغربها؟
الله.
القمر من خلق؟ النجوم من جعلها مصابيح وضياء؟
الله.
الأرض من بسطها؟
الله.
من قدر فيها أرزاقها وأقواتها؟
الله.
من هيئها؟ من نظمها؟ من سيرها؟ من سير أفلاكها؟
الله.
البحار من خلقها؟
الله.
من سير أمواجها؟ أنت أيها الإنسان من خلقت؟ من سواك فعدلك؟ من أحسن هيئتك؟ من أجمل صنعك؟ من أنار عيناك؟ من أسمع أذناك؟ من أبطش يداك؟ من سير قدماك؟ من أقام قوامك؟ من حرك حركاتك؟ من قادر على إسكاتك وإسكانك؟
الله.
إنه الله
سبحانه
الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه ودبر كل شيء فأحسن تدبيره، أإله مع الله؟
لا إله إلا الله.
يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ انظر إلى نفسك أيها الإنسان، انظر إلى نفسك، انظر إلى خلقك، انظر إلى بديع صنع الله عز وجل فيك. فالكون بما فيه ومن فيه دالك إلى الله، دالك إلى الله
سبحانه وتعالى. إذن شيخنا جزاك الله خيرا، يعني احكي لنا كيف انسلخت الفلسفة المادية من الإلحادي إلى التوحيد. قلت كلام خطير، قلت إن هم بدأوا وعمقوا هذه الفكرة ولكن اهتدوا وانتقلوا من الفلسفة المادية إلى من الإلحادي إلى التوحيد. كيف حدث ذلك؟
هي الفلسفة المادية مرت بثلاثة مراحل.
نعم.
المرحلة الأولى فلسفة المادة وربطها بالدين، يفلسفون النص التوراتي أو الإنجيلي ليوافق عقولهم، وعندما اصطدم الواقع مع النص، لأنه طبعا محرف، التوراة محرفة والإنجيل محرف في اعتقادنا، واصطدم اصطدمت الحقائق العلمية مع هذه النصوص المقدسة عندهم، فبدأوا يكفرون بهذا الكتاب المقدس، وبدأت أوروبا تتحول بأسرها كما أسلفت عن الإيمان بالدين إلى الكفر والإلحاد والانغماس في المادة.
تمام.
فبدأوا يشرعون من دون الله عز وجل على بمنهج الإباحية المطلقة، أن تحر ما لم تضر.
نعم.
ثم إنهم تحولوا بعد ذلك من مرحلة
ثانية
الإلحاد.
نعم.
أول مرحلة قلنا ليه فلسفة الدين بالعقل.
تمام.
والمرحلة الثانية اللي قلنا مرحلة الإلحاد والكفر والانسلاخ من الدين. المرحلة الثالثة الآن هي الرجوع إلى الإقرار بالدين والتوحيد. غالبا أنهم لا يقرون بالدين، لكنهم بعقولهم يقرون بهذا العلم الذي أثبت لهم أن لهذا الكون لابد له من إله منظم حكيم قدير علي عظيم، لابد أنه خلق هذا الكون. فهم الآن يستندون لوجود الخالق، يستندون لإثبات وجوده بهذه الحقائق العلمية التي أثبتها العلم الحديث. وهذا هو السر الذي أظهر مصطلح إسلام فوبيا، ظاهرة انتشار الإسلام. أي عالم يعلم هذه الحقائق العلمية التي توصل لها العلم وأثبتها القرآن الكريم، مسألة خلق الإنسان وبداية خلق الإنسان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ومراحل تطور الجنين في رحم المرأة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الإعجازات التي لا يخبر عنها إلا من خلق هذا الكون وخلق هذا الإنسان. فأخذوا بدأوا يتحولون إلى الإسلام، لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يحترم العقل. ربما تسألني هذا السؤال يا أخي ياسر، كيف احترم الإسلام والعقل؟ احترم الإسلام العقل عندما ربط بين الإعجاز المادي الذي يراه الإنسان ويحتمله العقل، ولا يستطيع الإنسان أن ينكره لأنه موجود أمام عينيه، والإعجاز الذي لا يحتمله العقل ولا يقوى على فهمه، فجعله اعتقاد يؤمن به المسلم ويعتقده دون أن يقيسه على العقل. ويوافق العقل لكن العقل لا يحتمل إدراكه. يعني هدي مثال على كده.
يريد
مثلا على سبيل المثال، الإنسان بإيمانه ويقينه يعتقد بالله جل وعلا خالقا ومعبودا
سبحانه. تمام.
وقبل ذلك عندما وقع في الإلحاد كان يعتقد في الكون بأنه إله. لماذا؟ ظنا منه كما أسلفت أن الكون غير مدرك.
تمام.
والشيء الغير مدرك هو إله، الشيء الذي ليس له بداية ولا إله. لذلك من أسماء الله تعالى الأول والآخر، هو الأول والآخر، ومن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك. العقل إن استطاع عندما يستطيع أن يدرك الشيء، هذا دليل على أن الشيء مخلوق، هذا الشيء مخلوق. المسلم هو الذي يعتقد أن الله جل وعلا هو الواحد الأحد،
لأن عقله لا يدرك،
لأنه لا يستطيع بعقله أن يدرك ذات الله عز وجل.
جميل أوي التأصيل ده. تاني يا شيخ أيمن، يعني إن استطاع العقل أن يدرك شيئا فيدل على
دليل نقصان هذا الشيء.
جميل أوي التأصيل ده.
فعندما كان الإنسان لا يستطيع أن يدرك الكون، ظن أن هذا الكون إله. وعندما أوصله العلم، إذن العقل في هذا الزمن لم يكن يستطع أن يدرك أطراف الكون، فأله الكون من دون الله. فعندما وصل إلى حقيقة أن الكون له بداية وله نهاية وله عمر زمني وله نهاية زمنية، أدرك أن الكون مخلوق.
جميل. إذن أستطيع أن أقول بأن هذه الحلقة بمثابة رسالة لمن يقدمون العقل على النقل.
أيوة.
وأثبت أن الإسلام احترم العقل.
لذلك جعل الإسلام الإيمان بالله عز وجل وتوحيد الله جل وعلا هي أول اعتقاد المسلم، أن تؤمن بالله خالقا ومعبودا.
جميل.
أول ما يؤمن به المسلم في اعتقاده أن يؤمن بالله خالقا ومعبودا. لماذا؟ لأن الله الأول فلا شيء قبله
سبحانه وتعالى،
والآخر فلا شيء بعده، وكل شيء إنما هو من صنعه. لذلك عندما يقسم الله جل وعلا بالسماء والنجم والسماء والطارق والسماء ذات البروج والشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى والعصر والتين والزيتون، عندما يقسم الله جل وعلا بأحد خلقه كأنه يثبت الخلق لإثبات أنه الخالق،
الله
لإثبات أنه هو الذي خلق كل شيء وأوجد كل شيء سبحانه وتعالى جل في علاه.
نعم.
لذلك هذه إجابة لمن يقول لماذا لا نرى الله؟
نعم.
لماذا لا نستطيع أن ندرك ذات الله عز وجل؟
نعم.
والإجابة الجواب عندما قال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك.
نعم.
اشتاق موسى إلى أن يرى الله عز وجل. فماذا قال له الله عز وجل؟ قال لن تراني.
نعم.
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني.
نعم.
الإنسان إذا كان لا يستطيع أن ينظر إلى الشمس،
نعم،
يعني هل يستطيع إنسان أن يحلق بنظره إلى الشمس؟
أطلق.
لا يستطيع.
نعم.
والشمس هي خلق من خلق الله عز وجل لا يساوي شيء.
نعم.
بل السماوات السبع كما قال صلى الله عليه وسلم،
نعم،
ما السماوات السبع والأراضين السبع إلا كحلقة في فلاة، كقطرة رمل ذرة رمل في في ده السماوات السبع والأراضين السبع. يعني العلماء الآن يتحدثون أن هناك مئات من المليارات من المجرات في السماء الدنيا التي نعيش عليه،
نعم،
وهناك مليارات من الكواكب والنجوم التي لا حصر لها،
نعم،
هكذا استطاعوا أن يحصروا هذه الأرقام،
نعم،
فكيف بالخالق الذي خلق ذلك؟ إذا كنا لا نستطيع أن ندرك بأعيننا المجردة خلق الله وسعة خلق الله عز وجل، فأنى لنا أن ندرك سعة الخالق في ذاته وفي كماله.
الله يفتح عليك. جميل.
فالله جل وعلا هو الأول الذي لا شيء، وذلك أكبر نعيم يراه أهل الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟
ناظرة.
ليس في الدنيا.
نعم. اللهم اجعلنا.
لا يستطيع الإنسان أن يدرك الله عز وجل في الدنيا.
نعم.
لذلك فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله إيه؟ دكا.
نعم.
وخر موسى صاعقا، حتى موسى عليه السلام لم يستطع أن يدرك تجلي الله جل وعلا.
نعم.
ولن لذلك هل رأى موسى الله جل وعلا؟ هل رآه حقا؟ لم يراه.
لم يرى.
لكن الله عز وجل تجلى له، والتجلي ليس معناه الرؤية الكاملة لذات الله.
نعم.
كيف ترى بعينك القاصرة؟
والنبي محمد أيضا لم يره نور أن أراه.
أن أراه. نعم. نعم. وهنا يا أخي يا شيخ ياسر،
نعم،
يتبين لنا لكل عاقل العين كم ترى؟ 10 كيلو 7 كيلو 5 كيلو.
نعم.
الله عز وجل أول بلا ابتداء، فأنا كيف تراه بعينك؟
نعم.
وكيف تعقله؟ إذا كان العلماء حتى يقيسوا المسافة بين المجرات وبعضها البعض قصوها بالسنين الضوئية، قالوا أسرع حاجة في الكون إيه؟
نعم.
هي سرعة الضوء.
سرعة الضوء.
وقالوا إن الضوء يعني يسير بسرعة 300 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة. فأخذوا يقربون بأسرع شيء في الدنيا علشان السنة الضوئية دي سنة دي زمن مش حساب كيلومتر. المسافة المكانية تحسب بالملي والكيلو إلى الكيلومتر.
نعم.
بالكيلومتر. لكن السنة الضوئية السنة ضوئية ده زمن.
نعم.
هم أخذوا يقربون للعقل ما يستطيع العقل أن يدركه لكي يستطيع أن يقربون المكان مع الزمان، لأن
نعم.
عقل الإنسان لا يستطيع أن يدرك المكان بالمادة.
نعم.
فكيف بالخالق الذي لذلك الله عز وجل قال ليس كمثله شيء.
نعم.
وكل ما يدعوك العقل بأن الله بذاته فالله بخلافه ليس كمثله شيء
سبحانه وتعالى.
وقد بين القرآن
نعم.
ربا على هؤلاء.
نعم.
وليت كل من يشكك في ذات الله عز وجل وفي دين الإسلام أن يستمع إلينا الآن.
نعم.
الله جل وعلا الدين الوحيد الذي تحدث عن حقيقة الكون وكيف خلق وكيف أوجده الله جل وعلا، وأن له زمان ومكان، له زمان خلق فيه وله مكان أوجده الله عز وجل فيه، سماوات سبع وأراضين سبع. الإسلام هو الذي يبين، يعني اقرأ الإنجيل في أول صفحات أن الله خلق الظلمة فاستوحشها، يعني لها وحشة كأن حاشا لله، كأن الله عز وجل
لا
كان لا يعلم أن الظلمة مستوحشة، فعندما خلقها علم أنها مستوحشة فخلق النور هذا كلام. لكن اسمع إلى قول الله عز وجل،
لا يقبله العقل.
لا يقبله العقل. فكيف بالنقل؟
ومن ثم فإن الإسلام قد احترم العقل.
لذلك الله جل وعلا ربط ما بين الحقيقة الكونية الموجودة والحقيقة الغيبية التي لا يستطيع العقل أن يدركها لكي يصل إلى الله بوجود المادة لكي توافق النقل.
الله
قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. لماذا؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق.
صدق ربي.
انظر إلى السماء من فوقك وإلى الأرض من تحتك.
نعم.
إذا كان أحد المشركين في أحد الكفرة في الجاهلية الذين كانوا ينكرون الله جل وعلا ذهب إلى رجل كان يعبد الله عز وجل بفطرته. هذا الكلام في الجاهلية قبل بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فقال له: يا هذا، أنت تؤمن بالله الواحد؟ قال: نعم. قال: من أخبرك بهذا؟ قال: أنا الذي أخبرت نفسي بنفسي بذلك، أنا الذي وصلت إلى الله بعقلي وفكري. فقال له: فما حقيقة قولك؟ اثبت لي الكلام ده.
نعم.
فقال له: انظر تحت أقدامك. فنظر فإذ بآثار قدم سائر، واحد ماشي على الرمل وقدمه يعني إيه؟ يعني ملامح قدمه على الإيه؟
نعم.
على الرمل. فقال له: هذا الأثر دال على ماذا؟ فقال له: دال على المسير، إن في واحد مشى على الرملة دي.
صحيح.
قال له: انظر عن يمينك. فنظر فإذ ببعر بعير.
نعم.
فضلات البعير عزك الله.
نعم.
فقال له: وهذا البعر دال على ماذا؟ فقال له: دال على البعير، إن في بعير تغوط في هذا المكان وهذا فضله. فقال له: يا هذا، إن كان الأثر دال على المسير والبعر دال على البعير، أفلا تدل هذه السماء على الخالق القدير؟
الله.
سماء ذات أبراج وبحور ذات أمواج، أفلا تدل على الخالق القدير؟
سبحانه وتعالى.
إن كان هذا هو قول رجل آمن بالله عز وجل وبتوحيد الله جل وعلا بفطرته، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: كل مولود يولد على الفطرة، هي فطرة إيه؟ فطرة التوحيد. فطرة الإسلام. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، فطرة الإسلام. فالإنسان عندما يقرأ كلام الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، المسافة بين الشمس والأرض محسوبة. لو أن الشمس اقتربت ملي واحد من الأرض لوصلت درجة الحرارة إلى درجة لا يطيقها الإنسان ولا يستطيع أن يعيش على الأرض بسببها. ولو ابتعدت ملي واحد أو جزء من الملي ستتجمد أو يتجمد جزء كبير من الكرة الأرضية، وأيضا لا يستطيع الإنسان أن لكن الله عز وجل خلق كل شيء فأحسن خلقه وقدر كل شيء فأحسن تقديره. قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كلام بالآية دي قيلت في حق مين؟ في حق فرعون.
نعم.
عندما سأل موسى: ومن ربكما يا موسى؟ فرد عليه موسى: الله هو الذي خلق كل شيء بقدر، الله هو الذي أوجد السماء، الله هو الذي بسط الأرض، الله هو الذي بسط كل شيء وخلق كل شيء، فهل تستطيع يا فرعون أن تخلق كخلق الله عز وجل؟ الأدلة في ذلك كثيرة، لكن الله عز وجل يدعونا: سنريهم آياتنا.
نعم.
للمستقبل. الآيات التي بين أيدينا ونراها بأعيننا هي مدركة، لكن الله عز وجل هنا يتحدث بصفة المستقبل، سنريهم إلى المستقبل.
الله.
كأن العلم سيصل إلى أمور لم يصل إليها في هذا الوقت.
نعم.
أو في وقت سيصل العلم إلى حقائق تبين حقيقة هذا الخلق وحقيقة هذا الكون، ويثبت لهم الله عز وجل بأن الله هو الذي خلق كل شيء وهو الذي أوجد كل شيء.
سبحان.
لذلك عندما تحدث الله جل وعلا عن بداية خلق الأرض قال ماذا قال الله عز وجل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي.
يا الله.
السماء والأرض كانتا رتقا، جزء واحد. طيب، قبل أن تكون السماء والأرض جزء واحد كيف كانت السماء؟ قبل أن تكون السماء والأرض جزءا واحدة
كيف كانت الطبيعة؟
عندنا سورة في القرآن كاملة اسمها سورة الدخان. كانت السماء وكانت الأرض دخان، لم تكن مادة بعد. طب يتعجب كثير من الناس كيف كانت السماء دخان وكيف تكون المادة جزء لا يرى، الدخان ده عبارة عن هواء. كيف تكون؟ الله عز وجل يقول في كتابه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها أو كرها قالتا أتينا إيه؟
طائعين.
الله عز وجل يبين لنا في هذه الآية أن السماوات والأرض كانت دخان، فحال الدخان كانت ملتهبة. طبعا. لأن الدخان ده نتيجة إيه؟ نتيجة نار ملتهبة. العلماء في نظرية اسمها بيج بونج، هذه النظرية التي تتحدث عن بداية خلق الكون. الإخوة في الفيزياء ربما يكون يعني يكونون أعلم مني بما أقول.
تفضل.
نظرية المطر والانتمطر. أن الكون شاءت إرادة الله عز وجل أن يحدث تصادم رهيب وقوة رهيبة. هذا التصادم الرهيب نتجت عنه المادة بقدرة الله جل وعلا. لذلك العلماء اللي كانوا يعني يلحدون بالله عز وجل ويكفرون بالله عز وجل ويقولون أن المادة هي التي أوجدت وهي التي خلقت، كانوا يظنون أن الكون خلق بالتدرج على قاعدة أو نظرية داروين التي أثبت العلم الحديث أنها نظرية أيضا باطلة واصطدمت مع العلم يعني جزءا وشمولا. هذه نظرية يعني خاطئة بالكلية، والعلماء أثبتوا ذلك والدراسات في ذلك كثيرة. ماذا قالوا؟ قالوا أن هذا الكون الذي نعيش عليه شاءت قوة رهيبة جدا أن تجد هذا الكون من خلال هذا التصادم الرهيب، قوة رهيبة جدا اصطدمت فأحدثت المادة. وبدأوا الآن هم الآن في فرنسا وفي أوروبا يصنعون معجل أو جهاز اسمه سيكلترون. هذا الجهاز معجلات، طبعا علماء الفيزياء هم أعلم بذلك كما أقول مني. هذه المعجلات نظريتها على ماذا؟ استطاعوا فعلا أن يصلوا إلى تصنيع مادة من هذه القوة وهذا التصادم الرهيب. واستطاعوا فعلا من خلال هذه النظرية المطر والانتمطر وبهذا التصادم الرهيب أن يحصلوا على مادة فعلية، جزيء فعلي موجود. فوصلوا إلى حقيقة أن الكون وجد بقوة خارقة. دار هذا الحوار بيني وبين أحد علماء الطبيعة، كان رجل من ألمانيا وكان يجلس معي أستاذ متخصص في علم الفيزياء. فناقشه هذا الأستاذ الذي أذكره بكل خير، الأستاذ دكتور محمد الشاذلي ومتخصص في هذا المجال. فقال هو يحاوره، قال إذا أنتم تقرون يا علماء الطبيعة أن هذا الكون نشأ بقوة رهيبة لا يستطيع العقل أن يدركها. فقال له نعم، هذه حقيقة علمية. قال له فلماذا تنكرون علينا نحن المسلمون عندما نقول لكم أن لهذا الكون إلها خالقا قويا عليا قديرا؟
الله.
قال ما هذه المصطلحات؟ قال هذه أسماء الله. قال والله هذه الأسماء لا تصلح إلا أن تقال في حق الخالق وصفاته.
سبحان أنطقه الله
بالحق. أنطقه الله جل وعلا بالحق. نعم. فهم الآن علماء الفيزياء يقرون بذلك أن هذا الكون صنع بقوة الخالق. هذه القوة الرهيبة التي لا يعلمونها هي قوة الخالق جل في علاه. فقال اتيا طوعا أو كرها. فأتت بقوة من؟ السماوات السبع والأراضين السبع أتت إلى نداء وأجابت نداء الله عز وجل بقوة الله جل وعلا
سبحانه وتعالى.
قال الله جل وعلا وأمر الله جل وعلا الكون فأتى إليه. لذلك عندما قال الله جل وعلا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، عندما أمر الله عز وجل السماء والأرض والجبال أن تستجيب لأمره، ذلك أن الله أوجد كل شيء بقدرته. فالذي أوجد كل شيء بقدرته وعظمته إنما هو الله الذي يقدر على أن يأتي إليه كل شيء
سبحانه وتعالى
جل في علاه.
جزاك الله خيرا شيخ أيمن. فضلت الشيخ أيمن، الحلقة دسمة وجميلة وهي علمية. والشيخ أيمن بحبش يقول الكلام ده وأنا أقول عنه الكلام ده. والشيخ أيمن ما شاء الله مهندس في الطاقة الذرية، فإن شاء الله ربنا يبارك فيك. شيخنا كيف واجه الإسلام فلسفة المادة وأثبت حقيقة الخلق؟
واجه الإسلام فلسفة المادة عندما بيّن الله جل وعلا حقيقة وجود الخلق وأن هذا الخلق محدود، وأن الله جل وعلا مستوى على عرشه لا يحتويه الزمان ولا المكان. لذلك كانوا بيعلمونا في المدارس زمان من الأخطاء الشائعة ربنا فين يا ابني؟ يقول لك موجود في كل زمان ومكان. حاشا لله أن يحتويه الزمان والمكان.
هذا درس في الأزهر.
نعم للأسف الشديد. لذلك حديث صحيح عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية فقال لها أين الله؟ فأشارت إلى ماذا؟ إلى السماء. فقال لها ومن أنا؟ فأشارت إليه ثم أشارت إلى السماء كأنها تقول له أنت رسول الله قد خرجت لا تتكلم. فالله جل وعلا في السماء مستوى على عرشه استواء يليق بكماله وجلاله لا يحتويه الزمان ولا المكان، لأن الزمان كيف يحتوي الشيء المحدود الشيء الغير المحدود.
الله،
يعني هل تستطيع أن تدخل جمل في قدر جملة واحدة؟
طبعا.
أو أن تحبس جمل في زجاجة؟
إطلاق.
هذا أمر لا يعقل، ولله المثل الأعلى. الله الذي خلق كل شيء، السماوات السبع والأراضين السبع هي حلقة من خلق الله عز وجل. فأن لهذه الحلقة التي لا تساوي شيء في خلق الله تحتوي ذات الله عز وجل وتكون في الله جل وعلا يحل فيه حاشاه. لذلك الله عز وجل يقول في كتابه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بكماله وجلاله سبحانه جل في علاه، كما قال ابن عباس الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. لماذا؟ السؤال معلوم أننا نؤمن بعلمنا، العلم الذي علمه الله عز وجل لنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل مستوى على عرشه. كيفية هذا الاستواء لا يستطيع العقل أن يدركها. لماذا؟ لأن الله غير مدرك، ليس له ابتداء وليس له انتهاء. أما العقل له بداية وله نهاية. فالشيء المحدود المدرك لا يستطيع أن يدرك الشيء الغير مدرك.
ولذلك لما سألوا ابن عباس أيضا في حديث البخاري إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، قالوا كيف ينزل من على عرشه؟ قال ينزل ولا يخلو عرشه.
سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا الحديث استدل به أحد علماء الفيزياء بحقيقة اللي هي يعني هم الآن يقولون لو أصبح الزمان صفر، عندما يصبح الزمان صفر يتوقف الإيه؟ يتوقف المكان. يعني
تمام.
يقول لك أنا عملت كذا دلوقتي.
تمام.
طب عملت إزاي؟ أنت ما تحركتش. وعندما يسبق الزمان السبب يقول لك أنا عملت كذا بكرة. هذا الإنسان ربما يعني يستعجب لهذا الكلام، لكن العلم يعني إذا سبق الزمن
تعمل التفكير تعمل نفكر معنا نشتغل بالعقل.
إذا سبق الزمن المادة الإنسان يقول أنا يعني فعلت كذا بكرة.
تمام.
مش فعلت كذا مبارح أو من ساعة، لا بكرة.
احنا قلنا الكلام ده في الحلقة الجاية.
فالكلام ده إن شاء الله سيكون توضيحا وإن شاء الله تعالى أنا يعني أتحدث عن يعني أمور عامة حتى يعني لا يتعجب إخواني مما أقول، لأن ربما الكلام يعني يتعجب له.
لا احنا قلنا دي حلقة علمية وجميلة. لا طبعا أعتقد أن السادة المشاهدين وهذا دليل أن السادة المشاهدين عارفين الكلام ده مستمتعين. معنا أختنا معامر، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل، بارك الله في ضيفك الكريم، يعني الدرس جدا رائع، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. انا اكتب قدر استطاعتي يعني، ولكن ايضا يعني انتقص مني معلومات كثيره، منها حينما قال الشيخ ايمن جزاه الله خيرا
امين،
لا ادري عن ماذا قال، ما استطعت ان اكتب، هي ثلاثه مراحل للالحاد، منها فلسفه الدين بالعقل، الثانيه لم استطع ان اكتبها، الثالثه الرجوع الى الاقرار بالدين والتوحيد، هل هذا صحيح كما كتبت من ورائكم؟ ثم حينما تكلم الشيخ وقال العقل ان استطاع ان يدرك الشيء بانه مخلوق، وعندما كان الانسان لا يستطيع ان يدرك اطراف الكون فاله الكون من دون الله. هنا يعني أؤيد الشيخ وأقول بما أتفكر به ليس إلا يعني ولدت شيئا أمام شيخنا الفاضل.
تفضل.
فديننا دين علم، فكما حثنا على النظر والتفكر في آيات الكون فبداية الأصل والمراد في هذا التدبر هو الإيمان الغيبي بأن الله هو الخالق، فنحن نسلم وجهنا لله بأنه هو الخالق سبحانه وتعالى. ثم في الوقت نفسه حثنا ديننا على القراءة في هذا الكون المرئي والسعي للنظر والدراسة العلمية لكل ما خلق، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه.
نعم أحسنت.
والآيات كثيرة، لكن نحن كمسلمون نؤمن بأن الله الخالق ومثل مجهنا له، سواء أدركنا الحقيقة العلمية التي يحتملها عقلنا أو لا يحتمله. يقابل ذلك أولئك الملحدون بأنهم على سلسلتين، إما العلم ومن ثم الغفلة، وإما العلم ومن بعدهم الكفر والإلحاد، فما علينا نحن المسلمون إلا أن نبلغ رسالة ربنا وكل في مكانه وقدر.
أحسنت يا أخت معامر، ربنا يبارك، الكلام جميل ربنا يبارك، بس هنستأذنك عشان الوقت بس بيدوهمنا، ربنا يبارك في حضرتك. وبالنسبة للمراجعة ورا الشيخ، أنا كنت لسه أطلب منه دلوقتي إن هو يكرر، لكن عشان الوقت فضل لنا 5 دقايق للأسف. فحضرتك إن شاء الله القناة قناة الحافظ بترفع الحلقات بتاعتنا على اليوتيوب وعلى الإنترنت، وأيضا موقع الطريق إلى الله هتلاقيها موجودة بإذن الله تعالى. ربنا يبارك فيك وجزاك الله خيرا على تثمينك لهذا الموضوع. فضل شيخنا أكبر.
بارك الله فيك. لذلك الإنسان إذا نظر إلى نفسه سيقر بحقيقة الموجد سبحانه جل في علاه.
نعم.
سيقر بالحقيقة المادية وبالأسباب السببية التي أوجد الله عز وجل بها الخلق، ويقر اعتقادا بالأسباب الغيبية التي لا يحتملها العقل ولا يملك الإنسان إلا أن يقر بها، كالهواء مثلا.
تمام.
الهواء نحن لا نراه، لكن ليس هناك أي عاقل ينكر وجود الهواء. الجن. الجن نحن لا نراه، لكن ليس هناك أي عاقل ينكر حقيقة الجن. الله جل وعلا خلق الإنسان من جسد وروح. لا يستطيع الإنسان أن ينكر ذاته ومادته، لكنه يتوقف عاجزا بعقله عن حقيقة وجود الروح. لذلك الله عز وجل يأمرنا أن نتدبر في خلقه، أفلا ينظرون إلى السماء كيف خلقت، وإلى الإيه؟
وإلى الأرض،
وإلى الأرض كيف سطحت،
وإلى الجبال كيف
نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فيأمرك الله عز وجل أن تتدبر فيما تراه من الأسباب المادية التي تراها بعينيك كخلقك أنت أيها الإنسان، بلى قادرين على أن نسوي بنانه الذي خلقك، بنانك، البصمات الصغيرة التي لا تستطيع أن تراها ولم يكن أحد يعلمها. الله جل وعلا يقول لك هذه البصمة التي تميزك عن غيرك، ففيش إنسان واحد تاني يتميز عن غيره ولا يتشابه في بصمته مع أحد غيره. لذلك تحدى الله عز وجل الإنسان، بلى قادرين على أن يسوي بنانك، ألي سنجمعك أيها الإنسان ببنانك. وحاشانا
وهي تستخدم الآن في تمييز الناس.
سبحان الله العظيم، سبحان ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه جل في علاه. فهنا الإنسان يدرك حقيقة وجوده المادي. الإنسان يقر حقيقة أن الذي خلقه من غير حول الله ولا قوة، وأن الذي رزقه من غير حول الله ولا قوة هو الله. انظر إلى يدك، هذا المفصل كما يقول علماء العظام، لو أن المفصل هذا يعني ليس في مكانه ملي واحد فقط للأمام أو الخلف، لو الأمام مثلا سيأتي الإنسان ليأكل، أنت الآن تستطيع أن تأكل، يعني تقبض يدك فتجدها على موضع فمك،
سبحان الله،
وتبسطها فتأخذ ما تريد بأصابعك وبهذا التسخير الذي هيأه الله عز وجل لكي تحيا وتعيش سعيدا وتتدبر آيات الله عز وجل. هذا المفصل لو تقدم ملي واحد ستأتي لتأكل، فلن تصل اليد إلى فمك. ولو تأخرت ملي واحد ستحتاج إلى أن سيأتي الطعام مثلا إلى أذنك. هذا الملي يفرق يعني مسافة طويلة.
في الظلام برضو الإيد لم تخطئ اليد.
لتعلم أن الذي خلق وقدر خلقك إنما هو الله الذي أطعمك ورزقك،
سبحانه وتعالى،
لتقر بحقيقة الخلق. ثم تنظر إلى الروح، أنت تستطيع أن تصل إلى الله عز وجل بحقيقة وجود الأسباب ووجود المادة التي تراها بعينيك. ثم تنظر إلى روحك التي لا تراها ولا تعلمها، وقال الله عز وجل نحن نعتقد في الروح ما أخبر به الله جل وعلا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. لذلك العلماء إلى الآن لا ولن يستطيعوا أن يصلوا إلى حقيقة الروح، هم يستطيعون أن يصلوا إلى حقيقة الأسباب. فالشيء الغير مدرك والغير معقول وهو حقيقة وجود الروح، الله عز وجل جعله اعتقاد رحمة بالعقل. لذلك يجي لي بقى ممدوح حمزة ويقول لي أنا ممكن أعمل تشريع، وممكن إزاي تعمله تشريع من، ويجي لي مش عارف عمرو أديب ويقول أنت عايزين، والجماعة الليبراليين ويريدون أن يتألهوا على الله عز وجل في قوانينه. نقول لهم عليكم أن تستسلموا لصنع الله عز وجل ولتشريع الله جل وعلا كما خلقكم قادر نعم. على أن يهلككم إن لم تعودوا خير. إليه ونعودوا إلى شرعه
إن شاء الله. عايزين نقول لهم الكلام ده بقى في حلقات توعدنا شيخ أيمن نكمل الموضوع في الحلقة القابلة واللي بعدها إن شاء الله.
بارك الله فيكم
أحباء المشاهدين. كالعادة انطلق وانتهى الوقت سريعا سريعا مع حضراتكم. هذه الحلقة كانت بمثابة رسالة إلى كل من يتهمون الإسلام والإسلاميين بعدم باحتقار العقل وعدم تعلية العقل وشأنه. فنحن نثبت بالأدلة النقلية قبل العقلية على احترام العقل إن شاء الله. استنونا في اليوم السبت المقبل بإذن الله تعالى نكمل هذا الموضوع الخطير والجميل والشيق الذي يدعونا ويدعوكم إلى التفكير. إلى هذا الموعد ها هو أخوكم ياسر النجار يحييكم وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة.